بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ومجد فرجهم. قلنا إن البرهان الثاني الذي قد يذكر لإثبات عدم حقانية إدراك الحسن والقبح عبارة عن برهان فلسفي، وحاصله أنه هل الحسن والقبح من الأمور الانتزاعية التي يكون ظرف عروضها الذهن وظرف اتصافها هو الخارج، وهي التي تسمى بالمعقولات الثانوية بحسب مصطلح الفلاسفة، أو أن الحسن والقبح من الأمور من الأعراض المتأصلة في المحال التي يكون ظرف عروضها واتصافها معا هو الخارج. وهذا ما نسبه أستاذنا الشهيد إلى مصطلح المناطق المعقول الثانوي بحسب مصطلح المنطقيين، بحسب مصطلح المنطق. فإن كان الحسن والقبح من الأول، يعني من الأمور الانتزاعية التي يكون ظرف عروضها الذهن وظرف اتصافها الخارج، فهذا محذوره أنه يسبب بل انتزاع العنوان الانتزاعي عندهم، انتزاع المفهوم الذهني من المفهوم الذهني واحد، انتزاع مفهوم ذهني واحد من مقولات متباينة خارجية. الحسن، مفهوم الحسن ينتزع من مقولات متباينة خارجية، وبالأخص إذا كان هناك فعل حسن وعدم حسن، يعني شيء وجودي يتصف بالحسن وأمر عدمي يتصف بالحسن. افرضوا مثلا الإكرام حسن، ترك الانتقام حسن، صار مفهوم الحسن مفهوم واحد منتزعا من أمرين متباينين في الخارج، من مقولتين، ومقولة الوجود ومقولة العدم متفاوتان متباينان لا جامع بينهما. فكيف ينتزع مفهوم الحسن عنهما معا؟ هذا مستحيل. هذا محذور الشق الأول، يعني إذا قالوا بأن الحسن والقبح من الأمور الانتزاعية التي يكون عالم عروضها الذهن وعالم اتصافها الخارج. وأما إذا اختاروا الشق الثاني، إن قالوا بأن الحسن والقبح من الأعراض المتأصلة في المحال ليس من المفاهيم الانتزاعية بل من عوارض الوجودات الخارجية التي هم ظرف عروضها الخارج وهم ظرف اتصافها الخارج، فهذا يرد عليه محذور آخر وهو محذور أن الحسن والقبح إن كان كذلك فسيكون اتصاف الفعل بالحسن والقبح مبتنيا على الوجود قبل الوجود لا يمكن توصيف هذا الفعل بأنه حسن أو بأنه قبيح بعد التحقق في الخارج بعد تحقق الوجود الخارجي يصبح حسنا أو قبيحا لأن هذه الصفة متأصلة وظرف عروضه واتصافه معا هو الوجود الخارجي بحسب هذا الشق الثاني فما لم يوجد لا يوصف كل فعل ما لم يوجد في الخارج لا يوصف بحسن ولا قبح وهذا خلاف مبدأ القائلين بالحسن والقبح الواقعيين القائلون بالحسن والقبح الواقعيين يعتقدون بأن هذا الفعل حسن أو قبيح قبل أن يفعل حتى يكون محركا هذا الحسن يكون محركا نحو الفعل والقبح يكون محركا نحو الترك أو ماسكا للإنسان عن الفعل فإذا إذا كان بلي ظرف العروض والاتصاف معا هو الوجود الخارجي إذا فقبل الوجود ما رح يتصف الفعل لا بالحسن ولا بالقبح هذا هو المحذور الذي يترتب على الشق الثاني وبالتالي إذن الحسن والقبح غير حقانيين غير ليس إدراكهما حقانيان هذا هو البرهان الفلسفي الذي عبر عنه أستاذنا الشهيد بالبرهان الفلسفي على عدم حقانية الحسن والقبح أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يورد على هذا البرهان بإيرادين الإيراد الأول إيراد مبنائي يقول بأن هذا البرهان مصوغ وفق مباني الفلاسفة ونحن لا نقبل مبناهم وما هو المبنى الذي يكون هذا البرهان مصوغا وفق ذلك المبنى وذلك المبنى باطل عندنا المبنى الذي صيغ هذا البرهان وفقا له عبارة عن أنهم يرون بأن كل ما كلما وجدوا العقل يدرك شيئا إدراكا صحيحا وليس ظرف عروضه هو الخارج قالوا إذن هو انتزاعي هذا مبناهم أنه إن لم يكن ظرف عروضه الخارج بل يمكن توصيف الفعل به توصيف الشيء به قبل مرحلة الوجود الخارجي فقالوا هذا إذن لا ليس عرضا متأصلا في الوجود الخارجي في المحل في الوجود الخارجي بل هو انتزاع ذهني ربطوا ذلك بعالم الذهن فقالوا بأنه الوجوب والإمكان مثلا قالوا هذه بل انتزاعات ذهنية انتزاعات ذهنية. فقالوا بأنه إن كان الحسن والقبح محل ظرف أو ظرف عروضهما ليس هو الوجود الخارجي، إذن فمحل عروضهما هو الذهن، راح يصير محل العروض الذهن ومحل الاتصاف هو الوجود الخارجي، بينما هذا المبنى باطل، المبنى القائل بأن كل صفة أو عرض لم يكن محل عروضه الخارج فمحل عروضه إذن هو الذهن، هذا المبنى باطل عندنا، إذ نقول بأنه عندنا محل ثالث غير الوجود الخارجي وغير الوجود الذهني، وهو بل الواقع، لوح الواقع الذي احنا نبني على ان لوح الواقع اوسع من لوح الوجود. في لوح الواقع بعض الاشياء تتصف ببعض الصفات بقطع النظر عن لوح الوجود ولوح الذهن، بعض الاتصافات هم بحيث يكون هم العروض هم الاتصاف في عالم الواقع لا في عالم الوجود ولا في عالم الذهن، يعني قبل عالم الوجود حتى وإن لم يكن هذا المعروض قد تحقق وجوده في الخارج، وحتى إذا لم يتحقق وجوده في الذهن مع ذلك اتصافه بهذه الصفة صادق في لوح الواقع، بعض الاتصافات يكون بهذه المثابة، عندنا لوح الواقع أوسع من لوح الوجود الخارجي وأوسع من لوح الوجود الذهني، والوجوب والإمكان اللذين قال عنهما الفلاسفة بأنهما من عروضهما في الذهن وإن كان اتصافهما في عالم الوجود الخارجي ولكن عروضهما الذهن، نحن نقول لا، حتى الوجوب والإمكان ليس كذلك، الوجوب والإمكان محل عروضهما واتصافهما معا لوح الواقع قبل لوح الوجود وقبل لوح الذهن، ولهذا لو لم يكن هناك ذهن يتصور وجوب الله تبارك وتعالى وجوب الصانع، أو لو لم يكن هناك ذهن يتصور إمكان العالم، أليس سنقول بأن وجود الله تبارك وتعالى واجب، وأليس نقول بأن وجود العالم ممكن؟ هذا الوجوب الذي نصف بها الله تبارك وتعالى وهذا الإمكان الذي نصف به الكون في أي عالم، إذا ما كف الذهن يتصور هل يخرج الله تبارك وتعالى عن صفة الوجوب؟ وهل يخرج الكون عن صفة الإمكان؟ ما يخرج، لا يخرج الله تبارك وتعالى عن صفة الوجوب ولا يخرج بل الكون عن صفة الإمكان، وهذا دليل على أن عروض الوجوب والإمكان، الوجوب على الله والإمكان على الكون، ليس بل عروضا في الذهن كما يبني عليه هؤلاء، أنه عروض بل عروضه في عالم الذهن والاتصاف في عالم الوجود الخارجي، لا، نحن نقول بأنه العروض والاتصاف معا قبل عالم الوجود، يعني بقطع النظر عن عالم الوجود وبقطع النظر عن عالم الذهن، الله تبارك وتعالى متصف في عالم الواقع الذي هو أوسع دائرة من عالم الوجود ومن عالم الوجود الخارجي والوجود الذهني. في ذلك العالم الله تبارك وتعالى متصف بالوجوب والكون، متصف بالإمكان. وهكذا الحسن والقبح، نحن نقول بأن الحسن والقبح من الصفات التي يكون عروضها واتصافها معا في عالم الواقع الذي هو أوسع من عالم الوجود الخارجي والوجود الذهني معا. لوح الواقع أوسع من عالم الوجود، هم من عالم وجود الخارج وهم من عالم وجود الذهن. ولهذا اتصاف ضرب اليتيم مثلا بالقبح، هذا الاتصاف صادق هم عروضا وهم اتصافا، صادق حتى لو لم يكن هناك ذهن يتصور ذلك، يتصور هذا القبح. بقطع النظر عن الوجود الخارجي، تحقق الوجود الخارجي لضرب اليتيم، وبقطع النظر عن تصور قبح ضرب اليتيم في عالم الذهن، بقطع النظر عن كلا الأمرين يكون ضرب اليتيم قبيحا. وهذا تفسيره بأن يكون هذا القبح في عالم لوح الواقع، في لوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود وأوسع من لوح الذهن، وجود الخارجي والوجود الذهني. هذا هو المبنى الصحيح الذي نحن عليه، على خلاف مبنى الفلاسفة الذين يتصورون بأنه إن لم يكن العروض، إن لم يكن ظرف العروض هو الوجود الخارجي، فلا بد وأن يكون ظرف العروض هو عالم الذهن. هكذا يتصورون، يقولون بحسب مبناهم بأنه إن لم يكن محل العروض ظرف العروض هو الوجود الخارجي، فظرف العروض إذن عالم الذهن. فقالوا بأنه في هذا القسم الأول من برهانهم، في هذا الشق الأول من البرهان، يقولون بأنه إن كان الحسن والقبح من الأعراض التي يكون محل عروضها عالم الذهن، ظرف عروضها عالم الذهن، وظرف اتصافها هو عالم الخارج. نحن نقول لا، لا عالم الذهن فحسب ولا عالم الخارج فحسب، بل ظرف العروض والاتصاف معا في عالم عالم الواقع. هسه بالنسبة إلى الخارج لم يصرح، هذا بعد إضافة من عندي، لعله يبني أستاذنا الشيء على أنه لا أقل ظرف العروض عالم الواقع، قد يقبل بأن ظرف الاتصاف هو الخارج. هسه هذا الشيء كان من عندي، ما أدري هسه السيد ماذا يقول بالنسبة إلى ظرف الاتصاف، هل يجعل ظرف الاتصاف أيضا في عالم اللوح الواقع أو لا، أو يقول بأن ربما يقول بأن ظرف الاتصاف، نقبل بأن ظرف الاتصال ظرف الاتصاف هو الوجود الخارجي، الوجود الخارجي يتصف بالحسن والقبح، ولكن ظرف العروض ليس هو عالم الذهن كما يبني عليه الفلاسفة، بل ظرف العروض عبارة عن لوح الواقع. في لوح الواقع يكون الفعل حسنا ويكون بعض الأفعال قبيحا، وبالتالي لا يرد لا المحذور الأول ولا المحذور الثاني، لا يرد لا المحذور القائل بأنه يستلزم انتزاع مفهوم ذهني من مقولتين متباينتين، مقولتين خارجيتين متباينتين. نقول هذا ليس انتزاعا ذهنيا، حتى يرد علي بأنه انتزاع ذهني واحد عن مقولتين متباينتين، ليس انتزاعا ذهنيا حتى يرد عليه هذا الإشكال. كما لا يرد المحذور الثاني من أنه بل يكون الفعل حسنا بعد الوجود ويكون الفعل قبيحا بعد الوجود، هذا هم هذا المحذور هم ما راح نتورط فيه، هذا المحذور هم أيضا مرفوض، لأنه بقطع النظر عن الوجود قلنا ظرف العروض هو عالم لوح الواقع، في لوح الواقع يتصف حتى وإن لم يتحقق هذا الفعل في الخارج، هذا في لوح الواقع يكون قبيحا أو حسنا. إذن فعلى مبنانا، على مبنى أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود ولوح الذهن، لوح الوجود الخارجي ولوح الوجود الذهني، وأن الحسن والقبح من عوارض لوح الواقع، على هذا المبنى لا يأتي لا المحذور الأول ولا المحذور الثاني. هذا هو الإيراد الأول. طبعا هذا الإيراد مبنائي، بل على مبنانا نحل هذا البرهان يبطل. الإيراد الثاني، الإيراد الثاني يقول فيه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أننا لو سلمنا بمبناهم، أي لو سلمنا بأن بعض الأوصاف العرضية محل عروضها هو الذهن ومحل اتصافها هو الخارج، وبعض آخر من الصفات العرضية يكون محل عروضها واتصافها معا هو الخارج، هو الوجود الخارجي، وقطعنا النظر عن كون محل العروض لوح الواقع، لو سلمنا وقطعنا النظر عن مبنانا عن مبنى لوح الواقع وسلمنا بأنه ما عندنا لوح واقع وإنما إما لوح الوجود أو لوح الذهن، فإن لم يكن محل العروض هو الخارج هو الوجود الخارجي فمحله هو الذهن كما يتصوره هؤلاء الفلاسفة. لو سلمنا بذلك عندئذ نختار الشق الأول والشق الثاني، نختار الشق في باب الحسن والقبح فيما نحن فيه، نختار الشق الأول من هذين الشقين، يعني نقول بأن الحسن والقبح من الصفات العرضية التي يكون محل عروضها هو الذهن ومحل اتصافها هو الخارج، هذا المقدار نسلم، ولكن لا نقبل ما قالوه من عدم وجود جامع صالح لمنشأ الانتزاع بين الحسن والقبيح، هذا المحذور الذي رتبوه على الشق الأول، المحذور الذي كان يقول بأنه إن كان ظرف العروض هو الذهن فهذا يعني انتزاع جامع واحد، انتزاع مفهوم ذهني واحد من وجودين خارجيا أو من وجود خارجيا وعدم خارجيا، من مقولتين خارجيتين، مقولتين متباينتين خارجيتين. والمقولات المتباينة في الخارج لا جامع بينها، ماكو جامع قابل للانتزاع في عالم الذهن عن المقولتين المتباينتين الخارجيتين. هذا الشيء ما نقبل به، بل نقول بأنه لا يوجد جامع لمنشأ انتزاع، جامع قابل لانتزاع مفهوم واحد وهو مفهوم الحسن، أو مفهوم واحد وهو مفهوم القبيح، من فعلين أو من فعل وتركين. وذلك أما الأفعال فهي الجامع بينها جامع في الماهية لا في الوجود. المقولات الماهوية، مقولة الأين، مقولة الكيف وأمثال ذلك، هذه المقولات التي يقولون تسعة، مع مقولة الجوهر تصير عشرة. هذه المقولات في عالم الماهية يمكن أن يكون بينها جامع، في عالم الوجود لا جامع بينها. هم ينكرون وجود جامع بين هذه المقولات، هذه مقولات في عالم الوجود الخارجي، وفي عالم الوجود الخارجي لا يوجد جامع بين هذه المقولات. أما في عالم الماهية بأي شيء فسرنا عالم الماهية، هذا هم فيه كلام، هل هذا سيبتلي بإصالة فكرة إصالة الماهية أو لا، هذا في محله مبحوث. بأي وجه فسرنا الماهية في مقابل الوجود، ففي عالم الماهية لا استحالة من وجود جامع بين مقولتين متباينتين في الخارج، لأن المقولات ليست متباينة، قد لا تكون متباينة في الماهية ولكنها متباينة في الوجود. هسه ما أعرف، هذه بعد مباني فلسفية، لربما يقولون بأنه متباين في عالم الوجود والماهية، ولكن مع ذلك لا مانع من اقتناص انتزاع عنوان انتزاعيا، لا مانع من اقتناص لعنوان انتزاعي واحد من مقولتين متباينتين. فالأفعال وإن كانت من مقولات متباينة لا مانع من انتزاع عنوان ذهني واحد من مقولتين متباينتين. وأما إذا كان المعروض في عالم الخارج معروض فعل وجودي وأمر عدمي، مثل ما مثلنا الإكرام بوصفه وجودا أمرا وجوديا حسنا، وترك الانتقام بوصفه أمرا عدميا، بل هذا يكون أيضا حسنا. فقالوا بأن هذا يؤدي إلى انتزاع عنوان الحسن من مصداقين خارجيين، أحدهما وجودي والآخر عدمي، وهذا مستحيل. قالوا مستحيل، نجيب بأنه الأمر العدمي عندما يتصف بالحسن أو يتصف بالقبح، في الحقيقة يكون الحسن والقبح بما هما من الضرورات الخلقية، ضرورة خلقية، قلنا أنها ضرورة خلقية، والضرورة الخلقية تابعة لمن؟ تابعة للمبدأ السلطنة، للسلطنة. فنقول بأن هذا من باب السلطنة على الفعل بأنه إن شاء فعله وإن شاء تركه، لا العدم بوصفه عدما. عندما نقول بأن عدم الانتقام حسن، هذا ما معنى؟ ليس هذا عدم الانتقام بوصفه أمرا عدميا مباينا في المقولة مع فعل الانتقام. فعل الانتقام وعدم فعل الانتقام صار من مقولتين متباينتين، ليس هكذا، وإنما عدم الانتقام بوصفه أحد طرفي السلطنة، والسلطنة على من؟ على الفعل. السلطنة على الفعل ما معنى؟ يعني إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، عند قدرة وسلطنة على الفعل وعلى الترك معا لأمر واحد. هذا ما نعتبره أمرين، نعتبره أمر واحد. فهذا الأمر الواحد بل اختيار فعله وهو الانتقام قبيح، وانتخاب تركه حسن وهو ترك الانتقام. فهذا في الحقيقة عندما نقول بأن عدم من الأعدام حسن، هذا ما صار الحسن جامعا بين فعل وجودي كالكرم وفعل عدمي وأمر عدمي كترك الانتقام، ما صار جامع بين أمر وجودي وأمر عدمي، وإنما هذا جامع بين أمرين وجوديين كلاهما من الأمور الوجودية، كهم التسلط على الكرم أمر تسلط على أمر وجودي، وهم التسلط على عدم الانتقام الذي هو أحد طرفي السلطة، هذا هم أيضا سلطة على أمر وجودي وهو الانتقام سلبا وإيجابا، الكرم سلبا وإيجابا. فإذا لا يرد على ذلك ما قالوه من أن الحسن صار منتزعا من أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي، والوجود والعدم لا جامع بينهما، هذا لا يرد عليه ذلك، لأن الحسن والقبح بوصفهما من الضرورات الخلقية، والضرورة الخلقية تابعة للسلطنة، والسلطنة على الفعل تركا وفعلا وإيجابا على طرفي فعل واحد. فإذا عندما نصف الكرم بالحسن ونصف ترك الانتقام بالقبح، هذا لا يستلزم انتزاع جامع من فردين أحدهما، من مصداقين خارجيين أحدهما وجودي والآخر عدمي، لا، هذا في الحقيقة جامع بين فعلين، بين السلطة في السلطة على فعلين خارجيين، في أحدهما يكون اختيار المسلط على هذا الفعل اختيار جانب الفعل راجحا، وفي أحدهما يكون اختيار جانب الترك راجحا، وهذا لا يعني انتزاع جامع واحد من أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي حتى يستلزم المحذور الثاني. إذن حتى لو سلبنا مبناهم، مبناهم القائل بأنه إذا كان الظرف العروض ليس هو في عالم الوجود الخارجي، إذن فهو في عالم الذهن، وقطعنا النظر عن لوح الواقع، مع ذلك نقول بأنه لا يترتب عليه محذور الذي ذكروه من عدم إمكان انتزاع جامع ذهنيا من مقولتين خارجيتين متباينتين. هذا المحذور ما يترتب على اختيار هذا الشق الأول، فنختار الشق الأول ولا نتورط في هذا المحذور. هذا الإيراد الثاني الذي أورده أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه على هذا البرهان. ويبقى البرهان الثالث، سنبحث البرهان الثالث في الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.